وصل اللهم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على حال بعدما اتضح الخطوط العامة بين تقابل نظريات الإشراق والمشاء والمتعالية، نذكر كيفية حينئذ توافق هذه المدارس الثلاث في علم الباري بالجزئيات. هذه النظريات الثلاثة فيها جامع مشترك في كيفية تطبيق نظرياتها الثلاث على علم الباري بالجزئيات، من أنهم يتوخون ويرومون إلى إثبات علم الباري بالجزئيات المتغيرة، يتعلق بالجزئيات المتغيرة، ولكن تعلقه بالجزئيات المتغيرة ليس هذا التعلق بنحو يكون نفس حصول العلم وحصول العلم المتعلق بالجزئيات المتغيرة، حصوله متغير، لأنه لو كان حصوله متغير لكان حادث. طبعا الكلام في علم الباري كصفة ذاتية لا في علم الباري كفعل. يعني ما زعمت النظريات الثلاث مدارس الثلاث هو في أين؟ في هذا المقام. غاية الأمر هما في واقع حالهم يخفقون، وما يصوروه من علم ذات كصفة ذاتية هو يكون علم كصفة فعلية وطبعا آخر. غاية الأمر ما يكون من مؤاخذات من صدر على المدرستين الأخريتين من أن ما صورتموه وإن لم يكن حصولا ماديا للعلم الباري، حصولا غير مادي وغير متغير، إلا أن هذا الحصول للعلم مع ذلك هو صفته فعل لا صفته ذاتها، مطلب آخر. لكن مزعمتهم ومرامهم هو ماذا؟ كما هو مزعمتهم وزعمهم أو زعمهم ومرامهم في العلم، أنهم يرمون إثبات العلم كصفة ذاتية لا كصفة فعل، إلا أنهم على أي حال يشتركون في هذه النقطة، وهو أن الحصول لا يمكن أن يكون حصول العلم الذي هو صفة ذاتية. والكلام كل الكلام والعناء كل العناء في إثبات العلم كصفة ذاتية متعلقة بالجزئيات، لأن الفرض أن علم الباري كصفة ذاتية متعلقة بماذا؟ بكل الأشياء، حتى بماذا؟ بالجزئيات وبالمتغيرات. نعم، فيشتركون في هذه النقطة هم. ما هي هذه النقطة؟ أنه لا يمكن إثبات العلم كصفة ذاتية للباري المتعلق بالجزئيات المتغيرة، لا يمكن إثباته هذا العلم أن حصوله حصولا ماديا. كيف إذا كان حصوله حصولا ماديا يكون صفة للذات؟ فهذا واضح، بين الغي أو بين البطلان وبين منافات وبين المباينة، أنه لا يمكن علم إذا كان حصوله حصولا متغيرا يكون هو صفته الذات. فمن ثم حينئذ انبروا إلى بيان تعلق علم الباري بالجزئيات المتغيرة على الوجه الكلي المقدس عن المادية وعن التغير، وإن كان متعلقا بالمتغير. غاية الأمر الخاج هنا أوضح أنه علم هذا المشاء أو الإشراق كيف يمكن تبيينه. على نظرية المشاء، حيث أن المشاء قالوا ماذا؟ قالوا وجود صور مرتسم في العقول، في العقل الأول الثاني الثالث المجرة، هذه المراتب من العقول وجود الصور مرتسمة أو المرتسمة حتى ما قبل العقول، هم مراتب من صور مرتسمة يثبتون المشاء، أليس كذلك؟ ما تتذكر شيخنا؟ المراتب حينئذ هذه المراتب هي واضحة مجردة غير مادية غير متغيرة، وحيث أن هذه المراتب المجردات هي علل للجزئيات المتغيرة، فالعلم بها علم بالجزئيات المتغيرة. أو العلم بالعلل علم بالمعلول، بل من أتم مراتب حد الشيء المعلول هو العلم به من ناحية التي ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. وهذا المقدار مشترك فيه بين الإشراق والمشاع. لما؟ لأن الإشراق أيضا يقولون العقول وصورها المرتسمة وهي التي هي على الحاضر عند الباري، والعلم بالعلم والعلم بالعلة لا يوجب العلم بالمعلول أو لا، بل أتم عرفان بالمعلول إنما يتم بمعرفة ماذا؟ العلة. والعلة الفرض حاضرة عند الباري، فأيضا على وجه المقدس الكلي. طبعا التفسير الأول اللي ذكرناه هلما جرى هذا على إجماله. على إجماله ليش؟ على إجماله لأنه لا نريد أن نطبق حدية وحدية وبحذافير كل نظرية كيف تطبق، وإنما الغاية والمرام ها هنا والبغية هي النفي، هو بيان الجهة المشتركة وهي سلبية، يعني سلب صفة التغير عن حصول في حصول علم الباري بالجزئيات. يعني حصول علم الباري بالجزئيات يجب أن لا يكون متغيرا، يجب أن لا يكون ماديا، أي يجب أن لا يكون ماذا؟ بآلات الحس، لأن بآلات الحس يعني حادث، كيف يكون صفة الذات؟ فقط هم مشتركون في هذه الجهة السلبية، يعني سلب السلب سلب النقص يعني في الواقع في هذه الجهة، وهي سلب النقص عن الباري عن علم الباري في عين تعلقه بماذا؟ بالجزئيات المتغيرة. أما بعد ذلك كل نظرية كل مدرسة كيف تلائم وتأقلم هذه الجهة المشتركة مع مبناها أمر يهون أو يحتاج لتفصيل أكثر. والشقاجة بيّن كيف يؤقلم بنحو إجمالي مثل اللي بيّنت الآن تقريبا. طبعا ملا صدرة إذا نريد أن نطعم هذا البحث أيضا بكلام ملا صدرة، ملا صدرة يثبت بنفس العلم الذاتي، العلم الذاتي، لأن في كل الكمالات والمادة محتوية على حضم الكمالات أليس، وما لا تحتويه على الكمالات فهي عدام، هي عدام وهي وجودات، كل وجود كمال، فبمقدار ما احتوته ولها حظ من الكمال والوجود فهو في الباري فيعلم بها إذن بالاعتبار. غاية حظ جدا يسير، هذا الحظ اليسير أيضا موجود في الذات بنحو البساطة، بسيط الأشياء كل الأشياء وليس بشيء منها. هذا بيان الله صدر طبعا للجزئيات، بيان لك هو الصفة ذاتية، وأيضا هو يؤاخذ المشاع والإشراق كما يؤخذهم في مطلق العلم كصفة ذاتية، يقول هذه ليست صفة ذاتية وإن كان حق الذي أثبتتموه، لكن خطأه في كونه ليس بصفة ذاتية. أيضا يؤخذهم في شعبة من شعب هذا بحث العلم، إنه في أصل بحث العلم أخذهم بمؤاخذة، فكيف في شعبة من أو في تطبيق من التفت شلون هذا الذي أثبتوه وإن كان حق من جهة سلب النقص لكن ليس هو صفة ذات، أيضا يظل صفته فعل. صار واضح؟ نعم، هذا تمام الكلام في المسألة. نعود حينئذ إلى هذا الفصل وكلام الخارجي. الفصل وكلام
أنا سؤالك أنا شو إذن جهة الاختلاف إذا كل المشاء والإشراق يتفقان على هذه النقطة أن علمه بالجزئيات خلال علمه بعلل الجزئيات، فوين جهة الاختلاف في هذه الحيثية؟ مو في كيفية علمي بالعلل،
باعتبار أن ملا صدرة ملا صدرة باعتبار
مو بالملا صدرة الإشراق والمشاء، وصار واضح بأنه علمه بالعلل أكو جهة اختلاف بين المشاء. المشاء يقول بالارتسام، هذا يقول نفس العلم هي نفس العلل هي الموجبة، لكن من جهة الاتفاق اللي من العلل مع الجزئيات وين جهة الاختلاف راح يصير؟
الاختلاف في تطبيق النظرية ما لهم.
قال ماكو اختلاف لأنه كلاهما
لا في اختلاف أيضا
لأنه كلاهما يتفق بأنه علمه علمه بالجزية من خلال العلم هو هذا نحو الاتفاق
في اختلاف بينهم
وين بعد الاختلاف
باعتبار المادة بما لها حضم الوجود هو علم حضور الباري على نظرة الأشراق لا بآلات حسية مينا
من خلال العلم ده هو مدى يدرك بما هي
هي ما لها وجود أو لا المادة
ما يخالف
وجوده
أليس ربها النوعي بناء على مش ربه أليس ربها النوعي وموجود أم لا وبدأ يدرك ربها النوعي بعد وبعد ليش مدى يدركها هي بما هي دا يدرك ربها النوعي التي
هي لها وجود أو ليس لها وجود
الكلام كل الكلام
بكل
الجزئيات
الشيء طبعا لها وجود ولا اذا لها وجود هو فوجودها عين حضور هذا الباري
هي لك من حيث
هي لها وجود هي لها حضور ايضا كما علتها لها حضور عند الباري هي لها حضور
هذا الكلام كل الكلام
شنو صار في اختلاف مع ذلك ايضا في عين ذلك ينفي الجهه السلبيه الناقصه إنه ليس من باب حدث
لنقول إنه العلم بالجزء من خلال علته لأنه هذا المحاضر عند علته
وليكن ليست بآلات حس حينئذ ولا بحدوث زماني وإنما بلحاظ وجودها وجودها أيضا حضور
عند الباري
حضور عند الباري على تحال في تفاصيل تطبيق نظرية الإشراق لا يهمنا عن كثير في نوع من البسط من الكلام في ذلك أي ما كان المقصود أنه ما ذكره شيخ الإشراق أشي ما ذكره شيخ الخاجة صيدي الدين الطوسي لشرح مبنى الأشياء وشيء من على حال إضاءة أو البيان لفوارق النظريات وإلا البحث على حال ذو شعب طويلة هنا أقول أن الخاجة عيدي لما كنا فيه في الفصل هنا الخواجة نصير الدين الطوسي يقول أن ما ذكره الماتن في هذا الفصل أو التذنيب أو ما شابه ذلك كأنما هو تخصيص من عموم ساق قاعدة عامة ثم خصصها في الجزئيات المتغيرة يطرح هذا التساؤل حيث أنه قال أن الباري يعلم بكل معالدة بوسط أو بغير وسط الصادر منه ثم بعد ذلك لكن استثنى أن علمه بالجزئيات المتغيرة ليس علما يدخل فيه الزمان والآن وليكون حادثا فكأنما كل استثناء وهذه السياقة سياقة الفقهاء أنها يبدون عموما ثم يخصصوا والحال أنه في القواعد العقلية لا ليس في تخصيص تخصص نعم أما تخصيص لا يمكن أن القواعد العقلية لا تنخرم بعد ذلك فيوضح فيبدأ الإشكال الخارج هنا فينا بشكل أعمق ويقول المفروض أن لديكم قاعدة كتساؤل يبديه لديكم قاعدة أن الخصوصية معلول من معلولة أن كل العلم أن العلة تعلم بمعلولها وكل معلول فهو معلوم لدى علته والمفروض أنه الخصوصية الجزئيات المتغيرة أيضا معلولة وليست واجبة وجود فهي إذن ماذا؟ فهي إذن معلومة لدى العلة وإذا كانت معلومة لدى العلة فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يجب أن تكون معلومة لدى العلة فكيف تخصصوها أنتم بقولكم أن العلة لا ليس فيها ليست تعلم بالجزئيات المتغيرة ولا يدخلها التغير ولا يدخل العلم التغير والتبدل وما شابه ذلك أو تستثنون بعبارة كيف تستثنون حين علم الباري بالجزئيات المتغيرة لأنه يستلزم التغير والطرو والحدثان في علم الباري لأن هذه القاعدة عامة وهو أن العلة تعلم بمعاليلها ومن المعاليل تلك الجزئيات تشخص وتغير تلك الجزئيات المتغيرة وتشخصها من جانب ثاني تستثنون حينئذ من هذه القاعدة والحالة القاعدة العقلية لا تخصيص فيها، لا استثناء فيها، وإلا لعلم الخلل فيها. حين ذاك يجيب الخاجة بالجواب الثاني أو بالتفسير الأول الصحيح لعلم الباري بالجزئيات على الوجه الكلي، يعني ليس كل المنطق الكلي الكل السعيد أحاط، وهو أنه علم الباري بالعلة حين يكون علم بالجزئيات المتغيرة، وإنما المنفي هو الحصول التغيري للعلم، لا العلم بالمتغير أو العلم الجزئي والإحاطة بالتشخص الجزئي، وإنما الحصول العلمي المتغير هذا هو المنفي. فالمنفي في الواقع ليس علم الباري بمعلوله، وإنما المنفي علم ناقص لا العلم بمعلوله. فالقاعدة لم تخصص، بقيت على حالة شاملة حتى للجزئيات المتغيرة. إنما هذه القاعدة، وهذه القاعدة لا تقول أن العلم بالمعلول هو علم ناقص، بل مفروض علم أشرف بالمعلول، لأن العلم بالمعلول من ناحية علته أشرف من العلم بالمعلول بما هو. فالقاعدة ليس فيها حينئذ تحديد أو تعيين العلم الناقص، والمنفي والمستثنى استثناء كالاستثناء منقطع، يعني العلم الناقص المشوب بنواقص وخسة، وهو العلم بتوسط الإدراك بالآلات الحسية الذي فيه تغير. فإذا ليس المنفي علم الباري المعلوم، هذا في الواقع كما ذكرنا ورجوع إلى ماذا؟ إلى التفسير الأول، ليس هو رجوع. أما التفسير الثاني الكلي كان دائما فيه تأكيد من الخاجة بماذا؟ بعدم العلم بالتشخص، لأنه فقط العلم الكلي القابل انطباق عليه وعلى غيره، فليس في تشخص. نعم. وعلم، احنا وصلنا وعلم لهذا الحكم، ها؟ ما طبقنا؟
طبقته.
يعني هذا الحكم على أي حال، هذا الحكم كالنتيجة لما قبله، وهو إنما حصل من انضياء في قولنا واجب الوجود ليس بموضوع للتغيير على ما ثبت في النمط الرابع، إلى الحكم انضياف قولنا إلى الحكم الكلي المذكور، وهو قولنا كل ما ليس بموضوع للتغيير فلا يجوز أن تتبدل صفاته على التفصيل المذكور. ثم إن هذا الحكم يوهم مناقضة للقول بأن الكل معلول للواجب العالم لذاته، والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، فكيف يستثنى فيه؟ فذكر رفعا لهذا الوهم أنه يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه الكلي الذي لا يتغير بتغير الأزمنة. العلم هذا وصفه لا المعلوم، على الوجه الكلي. الخاجة في تفسير الثاني جعل على الوجه الكلي وصف لماذا؟ على التفسير الثاني، كلمة على الوجه الكلي هي قاعدة كالمحفوظة صارت عندهم، علمه بالجزئيات المتغيرة على الوجه الكلي لا من حيث هي متغيرة. كلمة على الوجه الكلي في التفسير الثاني جعل وصف لماذا؟ لا تفسير خاجه للجزئيات المعلومة، بينما الصحيح أنه على الوجه الكلي في التفسير الأول يكون وصف لماذا متعلق ماذا؟ بالعلم. هاي المطلب. وكذلك لما تقول علم الباري، هذه العبارة عندهم عبارة أخرى مرادفة، قاعدة في الواقع مسطرة مقولبة صناعية، علم الباري بالجزئيات المتغيرة لا من حيث هي متغيرة. هذه لا من حيث متغيرة قيد لماذا؟ لا، هذه إشارة أيضا للعلم، قيد للعلم. إذا جعلتها إشارة قيد للمعلوم صار نفس التفسير الثاني للتفسير الأول. فعلى الوجه الكلي أو لا على لا من حيث هي متغيرة كليهما قيد، أي قيد للعلم. نعم. فذكر رفعا لهذا الوهم أنه يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه الكلي الذي لا يتغير بتغير الأزمنة والأحوال. وعلم أن هذه السياقة تشبه سياقة يعني السوق الكلام عموم الكلام، أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام العامة بأحكام تعارضها في الظواهر، وذلك لأن الحكم بأن العلة بأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول إن لم يكن كليا لم يمكن أن يحكم بإحاطة الواجب بالكل واجب الوجود، وإن كان كليا وكان الجزئي المتغير من جملة معلولاته أوجب ذلك الحكم أن يكون عالما به لا محالة. فالقول بأنه لا يجوز أن يكون عالما به، شوف هذا، فالقول القول هذا بالتفسير الثاني لا بالتفسير الأول، دققوا شلون. فالقول بأنه لا يجوز أن يكون عالما به لامتناع كون الواجب موضوع للتغير تخصيص لذلك لا حكم الكلي بحكم آخر عارضه في بعض الصور، وهذا دأب الفقهاء ومن يجري مجراهم، ولا يجوز أن يقع أمثال ذلك في المباحث المعقولة لامتناع تعارض الأحكام فيها. فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلوب من مأخذ آخر، وهو أن يقال العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ولا يوجب الإحساس به، يعني يوجب العلم بالمعلول لكن لا يوجب نوعا خسيسا من العلم، وإنما يوجب نوع شريف من العلم. شوف الآن كيف قاعد يقيد ويفسر العلم نفسه، وهو أن يقال العلم، وهذا يناسب حين التفسير الثاني تصرف في العلم لا تصرف في المعلوم، اللي هو التفسير الأول، أما التفسير الثاني يتصرف في من؟ في المعلوم. وهو أن يقال العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلوم ولا يوجب الإحساس به وإدراك الجزئيات، شوف دققوا، وإدراك الجزئيات المتغيرة من حيث هي متغيرة لا يمكن إلا، يعني إدراك الجزئيات متغيرة لكن الإدراك من حيث متغير أن يكون هو متغير، قيد الإدراك لا يمكن إلا بالآلات الجسمانية كالحواس وما يجري مجراها، والمدرك بذلك الإدراك، والمدرك بالكسر هنا، والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعا للتغير لا محالة. أما إدراكه على الوجه الكلي فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل، والمدرك بهذا الإدراك يمكن أن لا يكون موضوعا للتغير. فإذا الواجب الأول وكل ما لا يكون موضوعا للتغير بل كل ما هو عاقل يمتنع أن يدركها من جهة ما هو عاقل على الوجه الأول، ويجب أن يدركها على الوجه الثاني. بيجي بعد تقريرات الآن على الإتحاد، على إتحاد فأيما كان هنا العلم بالعلة هو أقر الخاجة، وهو أن يقال العلم بالعلة يوجب العلم المعلول ولا يوجب الإحساس به، أثبت أن العلم هو على التفسير الأول، العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول من يعني من زاوية العلم بالعلة حينئذ، فإذا هذا ليس من زاوية
التصريح،
لا مو يعني ما أريد تصريح، أنا أريد
أن أما إدراك على وجه الكلي فبقول بأنه يعني المراد العلم من يعني العلم بالعلة،
حيث ليس بالصورة الكلية، أصلاً العلم بالصورة الكلية ليس علم بالعلة من ناحية العلة، نعم. وذلك فلا يمكن أن يدرك فلا يمكن أن يدرك بالعقل، وأما إدراكه على وجه الكلي فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل، فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل يعني بالعلة حينئذ. على أي حال قوله هذا سابقا ذكرناه، بس قبل لا أذكره أذكر مطلب الخاجة هنا على أي حال في بداية هذا البحث، هنا تقريبا بداية لبحث العلم القضائي للباري وعلم علم القدر، يعني مراتب علم الباري القضاء والقدر وبعد ذلك العناية وما شابه ذلك. فهنا الخاجة يفسر القضاء، وهو أن القضاء هو العلم بالأشياء أزلا وأبدا. العلم بالأشياء أزلا وأبدا يسمى قضاء. القضاء والقدر هو تنزل هذه، أليس هذا العلم بالأشياء جملة منشأ للعلية؟ العلم بالأشياء منشأ للعلية، فحينئذ هذا العلم الجملي بكل الأشياء، لا سيما الكلام في الأشياء المادية، هذا العلم منشأ لفيضان وإيجاد الأشياء بالتدريج. لما بالتدريج؟ لأن الفرض المادة لا يمكن فيها وجود كل كمالاتها دفعة، لأن محدودة وغير ذات سعة، وعالم المادة عالم ضيق لضيق المادة وابعادها والمجرة، لكن استعدادها وكمالاتها لا محدودة، فكان من العناية من الباري أن يفيض عليها كمالاتها بماذا؟ بالتدريج، أن يفيض كمالاتها عليها بالتدريج، وبالتدريج، وهذه الإفاضة بالتدريج يكون تقدير وقدر، لأن معنى القدر والتقدير هو هكذا، يعني التقدير والقدر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. الله يهدي. المقصود أنه القدر، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. قدر إيش يعني؟ قدر. القدر التقدير من الحد، وذاك القدر مأخوذ من الكم، تحديد يعني. فحينئذ هذا الكمال اللامحدود والأشياء اللامحدودة تنزل بتحديد، فالقدر مأخوذ من ماذا في الواقع؟ من تحديد. لذا المفروض أن القدر أن يكون بعد القضاء. والقضاء لما يسمى قضاء؟ قضاء بالشيء يعني
علم. أن القضاء
علم طبعا،
يجمل يكون القدر هو علم، لكن شنو؟
وليكون علم لكن بتحديد بتنزل، وإن من شيء إلا عندنا خزانة وما ننزله إلا بقدر بتحديد يعني. وسبب أنه بقدر باعتبار أنه قلنا المادة لا تستطيع أن يفاض عليها شيئا دفعة، وأما علم الباري، أما القضاء لما سمي قضاء؟ القضاء يناسب الكلية وناسب الإبرام. القضاء باعتبار فيه إبرام، في ده تفاسير عديدة، بس هاي التفاسير العديدة كلها
جزئيات في عالم بالأحكام الجزئية،
هذه التفاسير العديدة كلها اللي من باب بيان المناسبات، ولا هي ترجع إلى شيء واحد على تعال. فالقضاء هو علمه بكل أشياء باعتبار أنه علمه بكل أشياء من 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 الأزل والأبد، أبرم جف القلم بما كان وبما يكون، هكذا بما كان وبما يكون، فمن ثم يسمى قضاء ذاك الذي كان ويكون. لنا قضاء يعني أبرم أحكم. أيضا القضاء يناسب الكلية بخلاف القدر يناسب الجزئية، والسبب في ذلك أن القضاء ثبات، فيه ثبات، والثابت ما هو؟ ثابت هو الكلي، بينما الجزئي والذي يناسب القدر هو المتغير. لذلك حين دين البداء في القدر لا في القضاء.
خرجت من قضاء الله إلى قدر، قضيت
إنه معلم
من قدر إلى قضاء،
المفروض هكذا
قدر اثنان من قدر
إلى قدر آخر. هنا جزء
من قدر إلى قدر ومن قدر
اثنان من قدر.
إذا تلتفتون على إتحالي للمناسبات ترجع للنكتة الواحدة في تسمية نفس المعنى، التقرر الذاتي المفهوم لمعنى القدر، والتقرر المفهوم الذاتي لمعنى القضاء ومناسباته ولوازمه. فالتفسيرات العديدة كلها ترجع إما إلى أصل التقرر المفهوم لمعنى القضاء أو لوازمه، وكذلك القدر. نعم. ثم في نكتة أخرى يذكرها الخاجة، وهي أنه قضاء وقدر الماديات مقامين وصقعين للوجود. واضح لماذا؟ لأنه في مراتب الصور المرتسمة، في مراتب العقول، أو في مراتب العقول حينئذ هذا قضاء، لأن كلها موجودة، وقدرها هو تنزلاتها الجزئية. هذا بالنسبة إلى الماديات. وأما بالنسبة للمجردات فيقول قضاؤها هو عين قدرها، وإنما الاختلاف بالاعتبار. لما قضاها عين قدرها؟ لأن ثباتها وكليتها دائما هي في نفس قدرها، يعني في نفس وجوداتها. بس هذا التفسير من الخاجة كما يشير لقطب الرازي مبني على مبنى الخاجة نصير الدين الطوسي، ليس مبني على المشاة. ليش؟ لأن المشاة قضاء العقول أيضا يخالف قدرها. الصور المرتسمة ما قبل الوجودات، ما قبل العقل الأول، عروض الحلول في الباري، وقال هذا ممتنع، ولم يوجهه كتوجيه. وإن كان هو مبناهم فيه إشكال مبنى المشاع، ولكن لم يعالج هذا الإشكال وهذا المحذور الذي فيه مبنى المشاع كمعالجة ماذا؟ من بصدره. فلذلك هو الخاج نصير الدين الطوسي قال بأن هاي السدنة العلمية محذور فيها وفيها امتناع، صح ولا؟ بعد ذلك استبدلها بإيش في الخاجة تذكرون؟ استبدلها بالصور المرتسمة الموجودة في ماذا؟ بالصور المرتسمة الموجودة في العقل الأول أو في نفس العقول، تذكرون ولا لا؟ مرهب
بالعقل الأول بنفس العقل
اللي هو عجيب. الصفحة الخاجة نصير الدين الطوسي قال بأن الصور المرتسمة، وهي تفسير علم الباري الذي يثبته المشاء، هذا يلزم منه محذور الحلول والطرو حال ومحل في الباري، وهذا ما غير ممكن. وإن كان الحال ثابت لكن حلول عروض وطرو لا يمكن في الباري. هذا بالنسبة للصور المرتسمة ما قبل العقل الأول. أما بعد ذلك قال يمكننا أن نستعيد بماذا؟ بأن العقل الأول يمكن أن يرتسم فيه شيء، وعلم الباري بالعقل الأول علم بالصور المرتسمة الذي فيه، وهي ما قبل حينئذ ما دونه من الأشياء. فإذا هو نفى منطقة من الصور المرتسمة وأبقى مناطق أخرى من الصور المرتسمة. التفتوا شلون؟ لذلك على مبنى الخاجة يكون الصور المرتسمة إن هي موقعها اللي هي قضاء الله في منطقة العقول، والعقول تقديرها ووجوداتها العينية إن في منطقة العقول، فيكون منطقة العقول هي قضاء العقول وقدر العقود، فهي شيء واحد مختلف بالاعتبار على مبنى الخاجة. وما على مبنى المشاء لا، مبنى المشاء قالوا ماذا؟ قالوا بأن القضاء هي الصور المرتسمة ما قبل العقل الأول، هناك علم بكل الأشياء، فقضاؤها قبل قدرها ومقامين، وخلق الله المشية بنفسها وخلق الأشياء بالمشية. تشيء الأشياء بالمشية، وهي تقدر. المشية هي القضاء، مثلا. طبعا في الروايات لا، في تعابير اخرى، بس هاي التعابير الاخرى في
الاعتبار ايضا
التعابير الاخرى في الروايات بلحاظ عالم الماديات العربة
هو نفسه، لكن باختلاف
يعني هناك هذا لتفسير روايات وما شابه ذلك. مولى الصدر رحمة الله عليه يشير إلى إلى نكات عديدة لا نريد الخوض فيها، أصلا مولى الصدر يعتبر مراتب القضاء مختلفة، مراتب القدر هم مختلفة بشكل جدا ظريف ولطيف. المهم ان هذا التفسير من الخاجة مع ان كل مرتبة اي ما كان ما اتذكر، المقصود انه هذا التفسير من الخاجة في التفرقة بين العقول والماديات على مبنى لا على مبنى المشاعر. اي متفير تطبيق بكرة يعني. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لأن الأرض مائلة بمقدار 23 درجة هكذا، القطب الشمالي مترنح نحو السفل 23 درجة، يعني هكذا العمود في 23 درجة مائل هذا المحور. إذا كنتوا تشوفون إذا في الكرات الأرضية التي تباع في السوق أو في الحياة هكذا، شوفون دائما يخلونها مائلة، ما يخلونها هكذا سيدة. لماذا؟ لأن سببها الكرة الأرضية هكذا فيها ميلان، هي تفتر هكذا حركة اليومية حول نفسها وتفتر حول الشمس هكذا دائما بميلة، هي مائلة.
ساجد لله سبحانه وتعالى.
على كل هي ساجد لله.
راكع.
خب إذا كان هكذا الشمس خوفي وفي موضعها في وسط الدائرة البيضاوية، إذا هكذا هل ينصف الخط الفاصل بين الجزء المضيء والجزء المظلم؟ هل ينصف الكرة الأرضية على خطوط الطول؟ هل ينطبق على خطوط الطول مطابقة المحاذي؟ ما ينطبق، يصير هكذا لأن هي مائلة. فحين نشوف فضلا هاي الجزء المواجه للشمس فهكذا يمثل، فحين دين ينحرف عن خط الطول
مقدار الزاوية
انحرفت له. لذا لعل بلدين في خط طولي واحد لكن أفقهم خط طولي واحد لكن أفقهم يختلف، لأن المحور موجود. لكن مو معنى ذلك أن اتحاد الطول لا يقرب، لأن قلنا مو كلش انحراف، انحراف يسير، فمهما يكون اتحاد خط الطول يؤثر في قربي، مو في نفسي وحدة الأفق، في قربي تقارب الأفق جدا، لأن ما في انحراف قريب. يعني انحراف الخط الفاصل بين المضيء والمظلم عن خطوط الطول يسير، فيظل إذن اتحاد خط الطول موجب لمقاربة الأفق. صار واضح؟ من هاي النكتة نتوجه لها إذن، ومن هالنكتة نتوجه إلى تأثير آخر في وحدة الأفق وهو اختلاف العرض. مثلا لعل كرة أرضية، لعل عفوا نقطتين أرضيتين مثلا هني نفرضهم، مشهد أو نقطة على يتحال ونقطة عرضية، اختلاف عرضي بينهم واختلاف طولي موجود بينهم، لكن أفقهم يصير واحد. شو ممثل بوش؟ مثلا بغداد وبندر عباس فرضا، بغداد وبندر عباس، أو بغداد بغداد وبندر عباس فرضا، أو قصر الشيرين على قولة المنطقة الحدودية وبندر عباس، مع أن خط الطول بينهم مختلف. لو مو مختلف؟ مختلف، لأن مو بعدهم عن خط جرينتش واحد، النقطتين هكذا نفرضهم بندر عباس وبغداد أو قصر الشيرين، خط الطول منهم مو واحد، خط العرض مو واحد، يعني ابتعاد من خط الاسهام واحد، مع ذلك يشوف افقهم واحد. سبب ليش؟ هذا اختلاف العرض، غير لان الخط الفاصل بين المظلم والمضيء مائل فيمر على كلتهما واحد. هذا ميلان مثل ضلع مثلث مائل،
فإذا كان هما على ضلعي المثلث يكون أفقهم واحد. لذا إذن هاي النقطة نتوجه إليها بأنه ليس فقط اتحاد الطول موجب لوحدة الأفق، ولا اختلاف العرض مطلقا يوجب اختلاف الأفق. إذا يكون عرضهم قريب متقارب، مو كلش عين البعض عرضهم، وطولهم أيضا متقارب توجب وحدة الأفق. نعم إذا كان البعد العرض الفارق منه، أقول الطول فارق شاسع منه، بلا شك يوجب الاختلاف. الآن بجيب لكم نقطتين أخريتين العرض بينهم شاسع، مع ذلك شوف أفقهم واحد. مثلا أخذ دي النقطة في أندونيسيا أو في استراليا، ودي النقطة في الصين، العرض شاسع بينهم، هذا عرض جنوبي ذاك عرض شمالي، واجد المسافة العرضية في اختلاف بينهم. خط الطول مو شاسع بينهم، شوف افتراق الطول، لأن طوله كنا بعد أفقي، هاي دائرة الطول. الطول بينهم لا ليس شاسع، لكن مع ذلك شوف أفقهم واحد. لماذا؟ لأن قلنا الخط المظلم مايل، فتشوف مع ذلك. فإذا كون المدينة جنوبية في الكرة الأرضية وديك المدينة شمالية في الكرة الأرضية، ما يوجب اختلاف الأفق. أو بينهم كم ساعة؟ أنت تعرف لو تكتب الساعة، ها بين ساعاتهم مصير واحدة قريبة الأفق. عفوا، هاي النقطة من استراليا تشوف مع ساعتها، مع دي النقطة المدينة من الصين ساعتهم واحدة، الساعة واحدة. لكن بالطائرة إذا تريد المسافة شاسعة بينهم، تأخذ لك 10 ساعات 5 ساعات، مع ذلك تشوف أفقهم واحد. الساعة ها هنا نفس التوقيت هناك الساعة، سبب قلنا الأفق واحد، الطول متقارب، مو عين مو متحد، متقارب، لكن العرض ولو شاسع. هذه فروض أيضا لازم نلتفت إليها، وكلها نكتة أنه يجعلوا في مخيلتكم الخط الفاصل بين الجزء المضيء والجزء المظلم. هذا الخط الفاصل ليس منطبق على خطوط الطول، لكنه فيه ميلان، لكن يؤثر إذن في كثيرا اتحاد الطول. تفاوت الطول بشيء يسير ماكو ما يؤثر فيه، أما اختلاف الطول يؤثر. من ها هنا مثلا سأولا شوي طال المقام، من ها هنا نذكر مثال ولازلنا في المقدمات، لأن أجل عرض قناتكم وضوح دي المقدمات الهيوية الفلكية جدا توضح شربكة المسألة، غبار المسألة كل هذا من عدم وضوح شوية المقدمات الهيوية الفرضية. فكل ما نمعن ونبقى أكثر فيها مثلا حتى تستوضح، هم مفاد الروايات أكثر واحد يلتفت إليه، إن في الروايات اللفظ الصادع المعصوم صلى الله عليه يشير لأي نكتة هيوية موضوعية، وهام السجالات العقلية الموجودة أصلا صحيحة مو صحيحة. الإنسان من يفتهم المقدمات اللي تبتين عليها الأدلة وهي نفس الموضوع حيويا تكوين يكتشفه، كل شيء واضح. في مقدمة لطيفة ذكرها في المستند، أنتم هام إذا تراجعونها الأسبوع القادم إن شاء الله في الجلد الثاني في المستند في بحث رؤية الهلال، هم لا بس يشوفوا الجواهر، هم يشوفوا سيدة وتراب، هم عنده تشوفوها في المسألة كلها إذا ذكروا البحث في المسألة، أساس بعدين تكونون مخمرين بنفس أدلتهم. غاية الأمر نجي نشوف إحنا المحاكمة الهيوية أو الفقهية في الروايات كيف إحنا نعالجها، أسهل بعد تصير. الشاهد الأسبوع القادم نعرضنا مقدمات هيوية ذكرها صاحب المستند نافعة، بغض النظر عن مختار صاحب المستند والأدلة اللي بعدين يذكرها الروائية. إحنا علينا على تحال من نفس المقدمات الهيوية اللي ذكرها اللي هي مسلمة بين الطرفين، دي جيدة لتوضيح أصل الفكرة. فأفرض فرض واحد بس حين قبل بعدين نأجل البقية للأسبوع القادم إن شاء الله، وهو قلنا المؤثر في معرفة وحدة الأفق هو تقارب الطول وتصور أن الخط الفاصل بين الجزء المضيء والجزء المظلم مائل وليس ينطبق على خطوط الطول. بعض الأحيان إذن فمعنى ذلك أنه إذا في غروب